من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين
من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر: فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دين الله. ومن قواعد الأصوليين أن السبب إذا علق بحكم كان علته. وعلى هذا فإذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في دينه. ابن روزبة في ترجمته أنهم قرأوا عليه والبخاري في 14 يوما، فلما كان في آخر حياته في آخر يوم ويقول لطلابه: والذي لا إله إلا هو لعلكم آخر من يقرأ علي هذا الكتاب. قال الذهبي رحمه الله: وما عاش بعدها إلا ليلة ثم مات، فهم في علم حتى إلى موتهم. أبو العباس الحجار تعمر إلى 110 سنوات، وإلى آخر يوم من حياته وهو يقرأ عليه في البخاري وغيره.
محاضرة للشيخ الفاضل فاروق البرح الإبي حفظه الله كانت بتاريخ 7 من شهر ذي القعدة لعام 42 و400 ألف الهجرة، ألقيت بدار الحديث في مفرق حبيش حرسها الله اليمن، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في هذا المقام أحببت أن أتذاكر مع إخواني ما روى البخاري ومسلم في الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الحديث العظيم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة إذا أراد الله سبحانه وتعالى بعبده خيرا، وقوله عليه الصلاة والسلام: من ليشمل الذكر والأنثى، فهي لفظ من ألفاظ العموم باتفاق الأصوليين كما يقول أبو المعالي الجويني، وفيه خلاف عن الحنفية، سواء كان رجلا أو امرأة فهو يدخل في عموم الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن حجر: فمفهوم المخالفة أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في دين الله. ومن قواعد الأصوليين أن الحكم أن السبب إذا علق بعلة أن الحكم إذا علق أن السبب إذا علق بحكم كان علته. وعلى هذا فإذا أراد الله بعبده خيرا فقهه في دينه. ولذلك كانت علامة الخيرية أن يتفقه في دين الله عز وجل، ولذا قال: أن يفقهه في دينه، ليس في علم دنيا ولا في غيره. ودين الله سبحانه وتعالى يتفقه فيه سواء كان في علم الأصول، أصول الدين كأصل التوحيد والعقيدة الذي هو الأصل، لأن العلماء يتفاوتون فيما بينهم في العلم والفقه، فلأجل ذلك تفاوتوا في درجات النعيم عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقل رب زدني علما. قال الحافظ ابن حجر: لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. وقال الحافظ ابن كثير عن سفيان ابن عيينة قال: فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيادة حتى توفاه الله وهو على ذلك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: وكفى بهذا شرفا أن الإنسان لا يطلب الزيادة إلا في دين الله وفي العلم الذي يقربه إلى الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام الماوردي في أدب الدنيا والدين: قال اعلم أن انشغال الطالب بالعلم فضل من الله سبحانه وأن الزهد فيه ترك والترك فيه جهالة. الزهد في العلم والتقلل من العلم مع قدرة الإنسان على ذلك ترك له، وترك الإنسان لما ينفعه وهو قادر على تحصيله يعتبر جهلا وغباوة. فلأجل ذلك ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة إلا أن يطلب الزيادة في العلم، لا يطلب زيادة مال ولا جاه ولا غيرها مما يفنى. فأشرف الأشياء عند الله سبحانه وتعالى أن يتقرب الإنسان إلى ربه، ولا يصل إلى ربه إلا إذا تعلم دينه. وفي قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما سأله بنو إسرائيل هل هنالك أعلم منك، فقال لا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، فقال بلى عبدنا خضر. الحديث قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وفيه من الفائدة مشروعية رحلة العالم في طلب العلم، وأنه يعنى بإدراك الفضلاء والعلماء، وهذا دأب السلف، وما حصلوا العلم إلا بحرصهم واجتهادهم واستغلالهم للعلماء والعقلاء ونحو ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وفيه من الفائدة أن موسى عليه الصلاة والسلام مع ما بلغه من السيادة من المحل الأعلى لم يمنعه ذلك من طلب الزيادة في العلم والرحلة إليه. ولأجل ذلك ذكر الخطيب رحمه الله جماعة من العلماء أنهم كانوا يرحلون لمسألة واحدة، أو يرحلون لفتوى، أو يرحلون لحديث، وقصص ذلك مشهورة. قصة جابر رضي الله عنه أنه رحل إلى الشام في مسيرة شهر لأجل حديث واحد. وما رواه الدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة أن رجلا أتى إلى فضالة بن عبيد رضي الله عنه إلى مصر وقال إني لم آتك زائرا، وإنما سمعت معك حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت لعلك تعلم فيه فقها. والقصص في ذلك كثيرة. ومن عظيم الهمم أن العبد إذا رزق همة عالية حمله ذلك على طلب معالي الأمور، فيعظم على نفسه أن يكون جاهلا بهذه المسألة أو بتلك، ويكبر على نفسه أن يكون جاهلا بفن من فنون الشريعة. قال حماد بن زيد ما رأيت أحفظ من سفيان رحمه الله، وكان إذا سئل عن مسألة لا يعرفها اشتد ذلك عليه، عظم هذا عليه، كما ذكره الذهبي في تذكرة. وقال الأعمش رحمه الله كان مجاهد لا يسمع بغريبة من غرائب العلم إلا رحل إليها، فرحل إلى حضرموت لأجل أن يرى إلى بئر براهوت، ورحل إلى العراق لأجل أن يرى إلى بابل وآثار هاروت وماروت. وذكر ابن حزم رحمه الله تعالى أن تلاميذ ابن مسعود كانوا يرحلون لأجل حديث واحد، ويعظم عليهم ويشق في نفوسهم أن يذكر عندهم حديث لم يعلموا به. قال ابن حزم رحمه الله وقد قال يحيى بن مجاهد الزاهد إنه مما يورث الغم أن يحضر الإنسان مجلسا يتذاكرون فيه شيئا ولا يدري بذلك. قال ابن حزم رحمه الله كما في رسائله لقد صدق رحمه الله. ولأجل ذلك تنافس العلماء في طلب العلم وتفننوا في فنون الشريعة وفي علومها، حتى روي عن العلماء في ذلك شيء كثير. فكان الخشاب النحوي رحمه الله يقول إني أعلم 15 علما ما سألني أحد عن شيء منها ولا وجدت أهلا لذلك. وقال أبو البقاء السبكي قال أعلم 20 علما ما سألني أحد بالقاهرة عن شيء من ذلك. وقال أحمد أنفاسي عندي 25 علما علماء زماننا لا يدرون بأسمائها. وقال محمد ابن أبي بكر ابن جماعة قال عندي 15 علما يجهل الناس هذه العلوم وما سألني أحد عنها. ومن عجيب ما ذكر ابن رجب رحمه الله عن محمد ابن عبد الباقي الأنصاري قال رحمه الله حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وما من علم من المعلومات مما أوجده الله في الأرض إلا وقد نظرت فيه بكله أو ببعضه بكله أو ببعضه. فذكره ابن رجب رحمه الله من أعظم الأمثلة مما يدل على حرص العلماء أنهم كانوا يجتهدون اجتهادا بالغا في جميع الفنون، بل ربما تفنن بعضهم في علوم أخرى كما روي ذلك في تراجم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. ولأجل ذلك ذكر الصفدي لما سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال البسطامي وكان عالما من علماء بيت المقدس يقول لرجل هل رأيت قبة الصخرة؟ قال لا. قال كأنه قبة ملئ كتبا لها لسان ينطق. فالمقصود أنهم كانوا يتنافسون في العلوم تنافسا كبيرا، ويعظم عليهم أن يسأل عن مسألة لا يجد لها جوابا. ليس المعنى أنه يستنكف، فإنه ما من إنسان إلا وعنده جهل، وما من إنسان إلا وفوقه من هو أعلم منه، وإنما لعظيم همته يريد أن يطلب علمها وأن يعرف جوابها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في المدارج أن الهمة مقرونة بالإيمان، وأنه كلما عظم إيمان العبد عظمت همته، وكلما قل الإيمان قلت الهمة. وذكر رحمه الله أن من أعظم الأرزاق التي يعطاها العبد أن يرزق همة عالية، قال فمنها يثمر كل خير. ومن أعظم ما يعاقب الله العبد أن يرزق همة سافلة لا تطلب أي خير من خير الدنيا والآخرة. فكانت همتهم همة عظيمة في طلب معالي الأمور. فمنهم من كان يجتهد في هذه العلوم حتى وصل إلى علم الدنيا، فذكر الجبرتي في تاريخه عن والده الحسن الجبرتي قال كان والده علامة فقيها إماما، ثم بعد ذلك تفرغ 10 سنوات للعلوم التجريبية، فكان متقنا للهندسة والخراطة والحدادة والسمكرة والتجليد والنقش وغير ذلك، وكل هذه الأدوات كانت موجودة في بيته، وكانوا عندهم حرص عجيب. حتى ذكر في ترجمة الشيخ الإسلام أنه ربما أتى إلى بعض الكتاب ممن يكتب لبيت المال فكان يسأل أسئلة عن الكتابة وعن بسطها وجمعها ونحو ذلك، حتى يتعجب الناس من علمه وفقه حتى في أمور الدنيا. ليس المقصود أن الإنسان يسعى في طلبها، إنما مقصودي أن الهمم لما وجدت في هؤلاء العلماء حملتهم على طلب هذه العلوم الشرعية والحرص عليها حرصا بالغا. ولأجل ذلك تجد أن همم السلف كانت همة عجيبة في طلب العلم. فابن عباس رضي الله عنه كان يعلم غلامه عكرمة، وكان ربما ربطه إلى سارية من السواري يعلمه القرآن والفرائض حتى أصبح إماما من أئمة التابعين ومن أئمة التفسير. وتجد أن السلف كان عندهم حرص عجيب في طلب العلم الشرعي والحرص عليه. تجد أن الإمام الكسائي رحمه الله خرج لطلب العلم، فلما صعب عليه الأمر واشتد عليه معرفة علم النحو رجع، فبينما هو جالس إذ رأى نملة تصعد على جدار، كلما صعدت سقطت، وتصعد في الثانية أرفع فتسقط، وفي الثالثة أرفع وتسقط، حتى تجاوزت، فرأى إلى همتها فقال لست أضعف من النملة، فرجع إلى طلب علم النحو حتى أصبح علامة الكوفة في النحو. وأمثلة ذلك كثيرة. لم يكن يمنعهم كبر سن في طلب العلم ولا في السعي إليه. فأي سليم ابن أيوب الرازي الشافعي طلب العلم وعمره 40 سنة، فكان بعد ذلك يراقب أنفاسه ولحظاته ولا يفوت لحظة إلا في عبادة أو في طلب علم، حتى أصبح علامة الشافعية في زمانه. وابن حزم رحمه الله يذكر عن نفسه أنه ما طلب العلم إلا وعمره في 30، كان داخل المسجد فجلس، فقال له بعض الفقهاء كيف تجلس قبل أن تصلي تحية المسجد، فصلاها، فجاء في المرة الثانية فأراد أن يصلي تحية المسجد، فقالوا له لا تصلي فإن الآن وقت نهي، فقال رحمه الله لأطلبن العلم حتى لا أغالط في ديني، فأصبح إماما من أئمة المسلمين. وخالد الأزهري كان مبخرا للأزهر، فسقطت جمرة على أحد الطلاب، فقال له رجل من الطلاب إنما أنت مبخر، فانظر على من تقع جمرك حتى لا تصيب أحدا، فرأى إلى هذا الاستحقار والاستهزاء به، فرجع إلى طلب علم النحو حتى أصبح إماما من علماء علم النحو، ولو كتاب التوضيح المشهور. وهكذا تجد في تراجم السلف، في الكسائي رحمه الله طلب العلم وهو كبير، وصالح بن كيسان طلب العلم وعمره 80 سنة، وكان من تلاميذ الزهري، ثم عمر بعد ذلك 40 عاما، وكان من أئمة الحديث. ويذكر عن القفال الشاشي أنه طلب العلم وهو كبير، وكان منسوبا إلى بيع الأقفال، وأصبح إمام الشافعية، حتى أصبح طلابه وطلاب حسين المروزي هم أصحاب الوجوه عند فقهاء الشافعية. فالعلم من اجتهد فيه حصل بإذن الله سبحانه وتعالى، فما مع الإنسان إلا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فخزائن العلم بيد الله، وخزائن الصحة والعافية وكل الخيرات عند ربنا سبحانه وتعالى، يرزق الله العبد منها ما يشاء على ما يشاء الله سبحانه وتعالى. والمقصود أن همم السلف تجد عندهم همم ولو مع كبر سنهم. فذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن أبي الفرج ابن الجوزي أنه ما درس القراءات إلا وهو ابن 80 سنة، كان يخرج مع ولده. قال الذهبي رحمه الله فانظر إلى هذه الهمة العالية، ما ترك العلم. وتجد أن العلماء كانوا يحرصون على أوقاتهم حرصا بالغا، لا يضيعون شيئا. فذكر علامة ابن رجب في ذيله على الطبقات لطبقات الحنابلة عن أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله أن عمره وصل إلى 80، وكان يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري إلا في علم أو أتكلم بعلم، فإن لم فأحرك فكري في العلم، ولا أعلم أنني أضعت لحظة من عمري في غير العبادة أو في غير العلم. لا يعلم أنه ضيع لحظة من عمره في غير العلم. وها أنا ابن 80 سنة وأجد من القوة والنشاط في طلب العلم أشد ما أكون حتى من ابن 20 سنة حتى من ابن 20 سنة. ولأجل ذلك ألف الكتاب الكبير كتاب الفنون الذي يقارب 800 مجلد قال العلامة الذهبي وهو أكبر كتاب في تاريخ الإسلام، كتاب يصل إلى 800 مجلد. كل هذا بسبب همة عالية، همة عجيبة. والمقصود أن هؤلاء ما وصلوا إلى ما وصلوا إلا بجد واجتهاد، حتى في سكرة موتهم في كل لحظة من لحظاتهم وهم يستغلون أوقاتهم في طلب العلم. فتجد في ترجمة أبي يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة رحمه الله كان في مرض موته فدخل عليه زائر فقال له أبو يوسف إذا أتى الإنسان إلى الجمرات فأيهما أفضل، أن يأتيها راكبا أو يأتيها ماشيا؟ فقال الرجل بل راكبا، فقال أخطأت، قال ماشيا، قال أخطأت. إذا كانت الجمرة مما يدعى عنده بعدها فليأتها ماشيا، وإن كان لا يقف بعدها فليكن راكبا. قال فما هو إلا أن خرجت فسمعت الصراخ عليه وإذا الرجل قد فارق حياته في أشد الأوقات وهم في طلب علم. ابن جرير الطبري رحمه الله إمام المفسرين وهو في مرض موته ويذكر له كلام جعفر بن محمد يا سامع الصوت ويا محيي العظام بعد الموت وغير الدعاء إلى آخره، وأنه ما من إنسان يدعو به إلا استجيب له، فدعا بصحيفة وقال من يكتبها؟ فقيل له أتكتب أنت في هذا الحال؟ قال لا ينبغي للإنسان أن يفوت علما يمكنه تحصيله. وخبر أبي زرعة الرازي أمر مشهور، كان في سكرة موته أرادوا أن يلقنوه قول لا إله إلا الله، فقال محمد بن مسلم بن وارة رحمه الله ذكر له الحديث، فقال أبو زرعة رحمه الله وقام وهو مقعد في مرضه ثم يسوق لهم إسناده عن عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ثم مات بعدها. أبو حاتم الرازي إمام الحديث يقول ولده قال أتيت الوالد وهو في مرضه وأنا لا أشعر، فقلت له يا أبي عقبة ابن عبد الغافر يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أله صحبة؟ فأشار إلي برأسه لا. قال فأردت أن أتفهم فقلت أله صحبة؟ فنطق أبي وقال بل هو تابعي، ثم مات. حتى في هذه الأوقات وهم هكذا. ابن روزبة في ترجمته أنهم قرأوا عليه والبخاري في 14 يوما، فلما كان في آخر حياته في آخر يوم وهو يقول لطلابه والذي لا إله إلا هو لعلكم آخر من يقرأ علي هذا الكتاب، قال الذهبي رحمه الله وما عاش بعدها إلا ليلة ثم مات. فهم في علم حتى إلى موتهم. أبو العباس الحجار تعمر إلى 110 سنوات وإلى آخر يوم من حياته وهو يقرأ عليه في البخاري وغيره، ويكون آخر أمرهم وهم على إقراء أو تدريس أو إفتاء أو غيره. الصفي الهندي يقول الذهبي رحمه الله قرأت عليه حديثين وهو لا يعلمهما، فذكرت له حديثين ونفسه تحشرج ومات على إثرهما. مسرها الحضرمي ذكر القاضي عياض رحمه الله في ترتيب المدارك أنه كان في مرض موته فاستعرض القرآن فبدأ من أوله حتى وصل إلى سورة طه إلى قول الله سبحانه وتعالى وعجلت إليك ربي لترضى ففاضت روحه حينئذ. والقصة في ذلك كثيرة مشهورة. كانت همم السلف لا يتركون العلم حتى وإن كان ذاهبا آيبا آكلا شاربا، لا يتركون حال من الأحوال حتى ربما نبغوا وأصبحوا أئمة مع صغر سنهم. فمحمد ابن عبد الباقي رحمه الله الذي سبق ذكره الذي يقول ما من علم على وجه الأرض إلا وقد تعلمته كله أو بعضه، مات في صغر سنه، مات في صغر سنه. وذكر الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع عن صلاح المؤيدي قال رحمه الله قال توفي عن 29 عاما وكان من أعاجيب الدنيا في العلم وفي الكتابة والتصانيف، وله أشعار وديوان لا يستطيع كبار الشعراء أن يقومون عليه وكان من عظيم همته أنه إذا خرج في سفر أول ما تنصب خيمة لكتبه، ثم تنصب خيمة أخرى لأهله ولمتاعه. فكان أول ما يدخل إلى هذه الخيمة يخلو بكتبه يتعلم ويتفقه، فوصل إلى ما وصل. وتجد في تراجم العلماء كثير، الإمام النووي رحمه الله مات عن 46 عاما، سيبويه مات عن 38 عاما، وقيل إلى 40 عاما، وقد أصبح إمام النحو. وتراجم العلماء في ذلك كثير. الشيخ سليمان بن عبد الله صاحب كتاب تيسير عز الحميد مات عن 32 عاما، وكتاب أجل كتاب في شرح كتاب التوحيد الشيخ حافظ الحاكمي مات عن 32 عاما، وقد نظم في الأصول ونظم في العقيدة ونظم في الفقه. ففتوحات الله سبحانه وتعالى ليست محصورة بشخص دون شخص، وليست حكرا لفلان دون فلان، إنما من اجتهد، من اتقى الله سبحانه وتعالى واستعان بالله، أخلص بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، وفقه الله وأعانه. كان جماعة من أهل العلم لا يتركون القراءة حتى في ذهابهم إلى حوائجهم. ففي ترجمة أبي داود رحمه الله يقول ابن داسة كان أبو داود رحمه الله له كم واسع وكم ضيق، فكان إذا حضر عند أحد تكلم معه فإذا انشغلوا أخرج من كمه الواسع كتابا يقرأ فيه حتى لا يضيع وقته. وهذا ذكره الإمام الذهبي رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله له كلام في بعض الرسائل قال وما روي عن بعض الأئمة أن لو كما طويلا وكما ضيقا فكل هذا كذب، لكن قصة قد ذكر الذهبي رحمه الله وهي من القصص. وقد قال شيخ الإسلام نفسه كما في كتابه الرد على البكري قال وأما القصص والحكايات والمنامات وما يروى عن بني إسرائيل والأحاديث الضعيفة فإن هذه مما يستأنس بها ولا يحتج بها، قال وهذا باتفاق السلف، وهذا باتفاق السلف أن إذا استأنس بمثل هذه فلا بأس بها. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله. كان بعضهم إذا دعي إلى طعام لا يقبل الدعوة إلا إذا كان هنالك مكان يضع فيه كتابه، وهذا كان فعل أبي العباس ثعلب رحمه الله إمام الكوفة في اللغة العربية، فكان يأكل وهو يقرأ حتى لا يضيع عليه شيء. وكان مرة ماشيا وعنده كتابه وكان قد أصيب بصمم فلا يسمع إلا بصعوبة، فرفسته الخيل فكان سببا لموته. وكان الخطيب البغدادي ممن يعرف أنه لا يترك القراءة حتى في ذهابه وإيابه، وكان الإمام النووي رحمه الله كذلك. وفي ترجمة الإمام النووي رحمه الله يقول عن نفسه
أنه خرج في طلب العلم فبقي 4 سنوات وهو لا يضع جنبا على أرض، وإذا أراد أن ينام نام متكئا حتى لا يستغرق في النوم فيذهب علي وقته، وكان لا يأكل إلا قبل الفجر وبعد العشاء، وطول يومه خلال 4 سنوات وهو مجتهد في تحصيل علوم حتى وصل إلى ما وصل. لتعلم أن ما وصل إلى ما وصل إلا باجتهاد كبير. الإمام المنذري رحمه الله يقول: أحدهم جاورت 10 سنوات لا أستيقظ إلا وأرى غرفته مسرجة، فلا أدري أكان يتركها وينام أو كان يسهر طول يومه. الإمام البخاري رحمه الله كان ربما استيقظ في ليلته أكثر من 10 مرات، كلما ذكر شيئا أسرج مصباحه ثم يذكر فائدة أو حديثا فيكتبه، وقد رزقه الله من الحفظ ما يتعجب عليه أهل زمانه. لو كان حفظ أحدنا حفظا يسيرا لاتكل على حفظه وربما ما قرأ وربما ما كتب كلمة. والبخاري رحمه الله مع ما رزقه الله من الحفظ العجيب والتقى ومع ذلك لا يذكر شيئا إلا كتبه، لا يذكر شيئا إلا كتبه، حتى يكون هذا تثبيتا للعلم. كما قال الشعبي رحمه الله: إذا سمعت فائدة فاكتبها ولو على الماء، اكتبها ولو على الماء. وهكذا في قصص جماعة من السلف في حرصهم واجتهادهم شيء كثير، حتى كان بعضهم ربما يدعو الله عز وجل أنه إذا مات أن يرزق كتبا بعد موته. فذكر العلامة ابن رجب رحمه الله في رسائله وفي ذيله على الطبقات عن أبي العلاء الهمذاني، وكان مشهورا بجمع الكتب، حتى ربما كان يجتمع عنده ربما بيت كامل لكتاب الصحاح للجوهري رحمه الله. وكان رحمه الله قد عرضت أحد المكتبات لما مات صاحبها، فقام أولاده يعرضون للبيع فساوموه على 60 دينارا، فاستمهلهم إلى الخميس حتى يطلب هذه القيمة، فطلب القيمة فلم يجد، فما وجد إلا أن باع بيته ب60 دينارا ثم اشتراها حتى لا تفوت. قال ابن رجب رحمه الله: رؤي في منامه فقيل: ما فعل الله بك؟ قال: كنت أدعو الله عز وجل إذا أماتني أن يرزقني مكتبة أقرأ فيها حتى بعد موتي. قال: فرزقني الله ذلك، فأنا في مكتبة كبيرة كمثل المدينة. فهذا من الهمم، وإن كان لا أجر فيه ولا ثواب. وقد ذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن من الناس من يتنعم ببعض العبادات بعد موته، ثم ذكر الشيخ الألباني رحمه الله حديث ابن حبان وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما يأتي الميت الملكان يسألانه، قال: فتتخيل له الشمس أنها تريد الغروب، فيقول هذا للملكين: دعاني حتى أصلي. فيقول الملكان له: إنك ستفعل، ولكن ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال الشيخ الألباني: فقول هذا الملكين إنك ستفعل دل على أن بعض الصالحين قد يرزق بعض العبادات في قبره من باب زيادة النعيم، وأما الأجر والثواب فإن بمجرد الموت قد انقطع كل شيء. وكما قد روي ذلك عن ثابت البناني رحمه الله أنه لما مات فسقطت عمامة الملحد، فنزل ليرفعها، قال: فوجدت قبره قد فسح مد البصر، ورأيته منتصبا يصلي، تعجبت، فأتيت إلى ابنتي فسألته، فقالت: كان أبي يقول: اللهم إن كنت أعطيت الصلاة أحدا في قبره فأعطنيها. وكان هو يقول عن نفسه: جاهدت نفسي على التلذذ بالصلاة 20 عاما ثم جاءت اللذة بعد 20 عام، لتعلم أن العبادات تحتاج إلى تعب، إلى نصب، إلى جد واجتهاد. ذكر العلامة الذهبي رحمه الله عن ابن ديزل رحمه الله أنه كان يكتب، وأنه كتب مرة وما شعر، وكان في غرفة مظلمة وما شعر أنه كتب يومين تباعا، حتى خرج مرة إلى السوق فيتكلم، فوجد البائع يقول إن خطيب الجمعة قد قال كذا وكذا، فقال الرجل ومتى كانت الجمعة؟ فقال ألم تحضر الجمعة؟ قال فسكت، وما عرف أنه كتب ليلتين تباعا. وذكر علي بن منظور صاحب اللسان سن العرب أنه كان يكتب فما عرف إلا وقد سالت عيونه، والإمام البيهقي رحمه الله حتى شلت يمينه، فتعلم الكتاب بيده اليسرى ثم بدأ يكتب ولا فتور ولا كسل. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد أن يزين له عمله الصالح زيادة في النعيم، ومن الأجر الذي يقدم له في الدنيا قبل الآخرة. قال سبحانه وتعالى كذلك زينا لكل أمة عملهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أضاف الله سبحانه وتعالى الفعل إلى نفسه، فزين الله سبحانه وتعالى للصالحين صلاحهم، فزين للمصلي صلاته فهو يتلذذ بها ويتنعم بها، وزين للصائم صيامه، وللمزكي زكاته، وللمتصدق صدقته، وزين سبحانه للعالم علمه، وهذا القراءة، وهذا الكتابة، وهذا طلب العلم، وهذا الدعوة إلى الله، وهذا الخطاب، وهذا التدريس. فضل الله سبحانه وتعالى المعجل لعباده الصالحين أن يرزقهم لذات العبادة في الدنيا قبل الآخرة، وعكسه بعكسه، فإن الله سبحانه وتعالى يزين للعصاة معاصيهم، فيزين للسارق سرقته، ولشارب الخمر شربه الخمر فهو يتلذذ به ويتنعم به ولا يستطيع تركه. فتزيين الله سبحانه وتعالى العبادات لأهلها فضل منه سبحانه وتعالى وكرم، وتزيين الله سبحانه وتعالى المعاصي لأهلها من عقوبة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العصاة على ما فعلوا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الثواب فسنيسره لليسرى، والشق الآخر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى عقوبته فسنيسره للعسرى. القسم الأول يسر الله لهم أسباب السعادة، أسباب الخير، كل خير يريده يسره الله سبحانه وتعالى له. وأما العصاة فمن عقوبة الله عز وجل أن يعاقب بسيئة على سيئته الأولى، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، وفي القسم الأول والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال بعض السلف فمن ثواب الحسنة أن يرزق الإنسان حسنة بعدها، ومن عقوبة الله على المعصية أن يعاقبك بسيئة بعدها. قال العلامة ابن رجب رحمه الله ولذا كان بعض السلف إن وفقه الله سبحانه وتعالى لقيام الليل أصبح في نهاره صائما شكرا لله سبحانه وتعالى، فإن من عمل عبادة وعصى الله بعدها فإن عبادته الأولى فيها خلل، وإذا قبل الله عبادته رزقه حسنة بعدها. ولذا كان صيام 6 شوال علامة على قبول الله لصيام رمضان كما ذكره العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم في مدارج السالكين قال وربنا سبحانه وتعالى قد سمى نفسه شكورا وسمى نفسه شاكرا، والشكور هو كثير الشكر، ومن شكر الله للعبد أنه إذا عمل عبادة رزقه لذة بعدها، فمن عمل عبادته لم يجد بعدها لذة ففي عبادته خلل، لأن الله شكور صيغة مبالغة. ومن شكر الله عز وجل أنك لا تصلي لا تصوم لا تزكي لا تعمل شيئا من العبادات إلا رزقك حلاوة ولذة بعدها. فإذا عملت شيئا من العبادات لم تجد لذة، لم تجد راحة، لم تجد حلاوة، اعلم أن في عبادتك خللا، فليراجع الإنسان ما بينه وبين ربه. أيها الإخوة، لذلك كان طلب العلم من معالي النفوس، وطلبه مما يدل على علو الهمم، وأن الإنسان قد أراد نفع نفسه، وهذا علامة توفيق الله للعبد. فإذا أراد الإنسان أن ينظر هل أراد الله به خيرا، فلينظر إلى تعلمه لدين الله، هل هو يتفقه في دين الله، هل يتعلم، هل وهل. فإذا رأى ذلك ورأى من نفسه إقبالا على دين الله تفقها وتعلما، فهذا قد أراد الله به خيرا. لذلك كانت أمثلة السلف وما روي عنهم في الجد في تحصيل العلم شيء كثير، وإنما ذكرت شيئا من ذلك لبيان ما كان عند السلف من الجد والاجتهاد، حتى في شراء الكتب، حتى في حملها، حتى في تعبهم في طلب العلم. يقول ابن طاهر المقدسي رحمه الله قال: طلبت العلم وما ركبت دابة، كل ذلك مشيا في طلب العلم. قال: ولقد بلت دما مرتين، ولقد بلت دما مرتين، وبعضهم كالأزدي يقول قال: شربت بولي مرتين في طلب العلم لا أجد شيئا وأخاف الهلاك على نفسي، فيضطر إلى شرب النجاسة حتى يبقي نفسه. وكان بعضهم ربما حمل الكتب فوقه، كان الإمام أحمد رحمه الله فقيرا، وكان يأتي إلى أصحاب الرواحل فيقول: هل تحملوني وكتبي وأنا أخدمكم كلكم، يخدم القافلة كلها مقابل أن يحملوه هو وكتبه. ابن مندى رحمه الله انتهى من طلب العلم وعمره 54 عاما أو 55 عاما، وإذا معه قافلة كبيرة كل هذه الكتب التي كتبها بيده. ثم بعد ذلك رجع وقد أصبح من علماء الإسلام، ثم تزوج، ثم رزق الولد. كان الفيروز آبادي رحمه الله صاحب القاموس لا يخرج في سفر إلا ويحمل كتبه معه، حتى متى وجد فراغا قرأ ما تيسر له. إسحاق بن منصور بن كوسج رحمه الله لما بلغه أن الإمام أحمد رحمه الله استنكر ما ينقله عنه، حمل هذه الكتب على ظهره، ثم مشى إلى الإمام أحمد رحمه الله إلى العراق، فعرض هذه الإجابات بخط الإمام أحمد عليه، فلما رآه الإمام أحمد رحمه الله أعجب به، ثم أثنى عليه وآذن له بالرواية. وكان الإمام أحمد رحمه الله قد نسي بعض الأقوال الذي أفتى بها قديما، وكان إسحاق ابن كوسج رحمه الله ينقلها عن الإمام أحمد رحمه الله، فلما بلغ أنه ينقل عن الإمام أحمد والإمام أحمد قد نسي بعض الأقوال فاستنكرها، فحمل الكتب على ظهره، ثم يمشي من خراسان إلى العراق وكل ذلك حتى يعرضها عليه. همم عجيبة غريبة وبذل عجيب. ابن عقيل رحمه الله تعالى يقول: أنا آتي إلى أكلي فأنظر، فإذا هو يأخذ علي وقتا، قال: فآخذ الكعك فأفته في الماء ثم أحسوه حسوا حتى يتوفر علي الوقت، حتى يتوفر علي الوقت. البخاري رحمه الله كان الناس يظنون أنه قد أكل شيئا أو فعل شيئا حتى جاءه هذا الحفظ العجيب، فقال له أحد تلاميذه أبا عبد الله: تعرف شيئا للحفظ؟ قال: لا، إلا إدمان النظر، إلا إدمان النظر، يعني كثرة القراءة كثرة المراجعة. لذلك أيها الأخوة، تجد في تراجم السلف أشياء عجيبة في التكرار. فمثلا في ترجمة الإمام المزني يقول: قرأ كتاب الرسالة لشيخه الشافعي 600 مرة، 600 مرة. وفي بعض الكتب أنه قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعي وأنا أكرره 50 سنة، وأنا أكرر كتاب، وفي كل مرة أنظر إلى هذا الكتاب أستفيد منه شيئا لم أستفيد من قبل. تجد بعض الفقهاء كابن كج من الشافعية والرازي أحدهما يقول: لا آتي بدرسي، وهو المدرس وهو الشيخ، لا آتي بدرسي إلا إذا قرأته 100 مرة. ويقول الثاني: إلا إذا قرأته وراجعته 80 مرة. الإمام أبو الخير العمراني فقيه الشافعية في زمنه، والذي كان مستوطنا في السحول، يقول: كان يراجع المهذب وله قد قسمه 41 جزءا، في كل يوم يأخذ ورده. وكان هكذا على همم عجيبة في القراءة. تجد في تراجمهم: هذا قرأ البخاري 600 مرة، وهذا 500 مرة، وهذا كذا كذا. كل ذلك لأن التكرار سبب للعلم، التكرار سبب للعلم. فكون الإنسان قد يقرأ كتابا واثنين وثلاثة وأربعة، يكرر كتابا واحدا، خير له من أن يقرأ كتابا ثانيا وثالثا. فإتقان الأول هو رأس المال، والحفاظ على رأس المال أولى من جلب الربح. أيها الأخوة، كان بعض السلف ربما بقي ليله كاملا في قراءة العلم، وربما ترك النكاح، وربما انشغل عن الطعام والشراب في طلب العلم. فالإمام الشافعي رحمه الله اشترى جارية، فلما كان في ليله ما التفت إليها وبقي يقرأ طوال ليله. فلما كان في الصباح رجعت الجارية إلى سيدها الذي باعها فقالت له: بعتني لرجل مجنون. فقال الشافعي رحمه الله: المجنون من لم يطلب العلم، والمجنون من عرف العلم ولم يحفظه. هذا هو المجنون، الذي لا يطلب العلم، والذي عنده شيء من العلم وما حافظ على علمه، هذا هو المجنون. أبو بكر الأنباري رحمه الله أهدى له الخليفة جارية من أجمل نساء، من أجمل جواريه، فلما دخلت عليه فبقي طوال ليله ما التفت لها. فلما كانت في الصباح فقالت: يا سيدي، أترى بي عيبا؟ أترى بي عيبا؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تشغليني عن العلم. فأعتقها لوجه الله ومات ولم يقرب امرأة. فلما سئل عن ذلك وكان رحمه الله يقول: أحفظ 200,000 بيت من الشعر شواهد للقرآن الكريم. ولما مات بكى عليه أبوه بكاء شديدا، فقالوا: تبكي عليه وقد كان وكان وكان؟ فقال: ألا أبكي على رجل كل هذه الصناديق الكتب التي ترونها كلها في صدره؟ كان رحمه الله قد منعه الأطباء من القراءة، قالوا: فإنه يضرك في البصر، يضر عينك. فترك ذلك وأقبل يراجع محفوظاته، فكان يقرأ في الأسبوع ربما 10,000 ورقة، هذا وهو ممنوع من القراءة، فكيف لو كان الأمر مفتوحا عنده؟ بعضهم كان يقرأ حتى أضر ذلك ببصره، كأبي شامة رحمه الله، فكان عالم زمانه من فقهاء الشافعية، وكان عالم زمانه في الحديث، وكان من كثرة قراءته حتى عمي، من كثرة قراءته حتى عمي. هذه الجهود كلها مع أن العلم في زمنهم كان أقل. الآن العلم في زمن كان أقل، الآن كلما أتى زمن إلا والعلماء يزيدون فيه تسهيلا لعامة الناس. تجد الكتاب الذي كان يقرأ قديما أول كتاب الآن يعتبر من أواخر الكتب. شيخ الإسلام رحمه الله في ترجمته أنه لما قرأ علم النحو يقرأ كتاب أدب الكاتب لابن قتيبة والكتاب لسيبويه، هذه الكتب ما تقرأ إلا الآن في المنتهي في علم النحو المتخصص في علم النحو، هذا إذا كان قد وصل إليها، وهم يقرؤونها في أول ما يدرسونه. وكان بعضهم ربما قرأ الكافية لابن مالك مباشرة كالبلقيني رحمه الله تعالى، وكان قد عرضها على أبي حيان الأندلسي، وهذه كتب في آخر الكتب. والآن تريد أول ما تقرأ كان يقرأ الأجرمي ثم الذي بعد، الآن أصبحت الأجرمية صعبة فيحتاج لها إلى ترتيب وتهذيب وتقريب. وهكذا العلم في زمانهم كلما صعب العلم وكلما كان العلم متينا استفاد الطالب بسرعة. فقد ذكر بعض مشايخنا في المملكة قال كان السبب، وهذا أيضا ممن ذكرها الشيخ عبد الرزاق عفيفي نائب الشيخ بن باز رحمه الله، قال سبب نبوغ علماء مصر في زمانهم في زمن الشيخ محمد خليل الهراس، محمد محي الدين عبد الحميد علامة النحو، ومحمد حامد الفقي وغيرهم، ما سبب نبوغهم وكانوا هم علماء العصر قريبا؟ السبب كان علمهم كبير متين في أوله، أول ابتدائي المخصص لهم المقرر في علم النحو الأجرمية كاملة أول ابتدائي. طيب وبعدين المرحلة الثانية المقرر لهم قطر الندى، والمرحلة الثالثة شذور الذهب، والمرحلة الرابعة ألفية بن مالك، في صف رابع ألفية بن مالك. فبسبب هذا وبسبب قوة التعليم مع قوة المدرسين مع قوة الاجتهاد كانوا هم علماء العصر. فالمقصود هذا كلام أردت به أن أنصح نفسي وإخواني، وأن العلم ليس حكرا على أحد، وأن من اجتهد فيه وواصل فيه الليل والنهار فإنه سيستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن إلا حبة حبة. وليس الغرض أن الإنسان سيحصل في اليوم كذا كذا، كما قال ابن الجوزي رحمه الله فإن النفوس تختلف كمثل الرواحل، فمن الرواحل من يثقل عليه رطل واحد، ومن الرواحل من يستطيع أن يحمل 100 رطل. فالإنسان يعرف قدر نفسه ما الذي يتحمله، لكن صبره في الليل والنهار المداومة الدائمة فإنه يصل بإذن الله سبحانه وتعالى. كان هؤلاء العلماء إيش كانوا؟ كانوا جهالا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يعلم الإنسان حتى اسمه، ما اسمه ما يستطيع. ووجدك ضالا فهدى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وعلمك ما لم تكن تعلم. فهكذا إنما العلم بالتعلم، إنما الصبر بالتصبر. فالإنسان يواصل ويستمر، يتخير لنفسه من يرشده الطريق، من يختصر له المسافة، من كان متقنا في فنه فإنه يسهل لك هذا الفن ويقربه لك ويحببه إليك، ويوما بعد يوم ولا يدري إلا وقد وصل. لو أن الأمة أخرجت 1,000,000 عالما ما كفى، كل قرية تحتاج إلى عالم، إلى مفتي، إلى خطيب. كم القرى في بلاد الإسلام وفي الدول الإسلامية شيء لا يعلم عددها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فلا يحقر الإنسان نفسه ليطلب العلم، ربما الذي تراه أمامك ممن هو أعلم منك وأذكى وأعظم اجتهادا ربما مات، ربما أخذته الدنيا، ربما أصيب بمرض ما استطاع أن يعلم، فتدور الأيام وإذا أنت رأس بين الناس، ماذا ستقول للناس؟ وكان عندك فلان وفلان وفلان من العلماء، كانت الأمور عندك متيسرة، وكان طلب العلم عندك سهل، أي ندم سيكون الإنسان عليه؟ هذا بجانب ما الإنسان عليه، كم يتعلم، كم يعلم صلاة وصيامه، يعبد الله بعلم في بيته، يعلم كيف يربي ولده، كيف يعلمه الصلاة، كيف يعلمه الزكاة، وكيف يتعامل مع الناس، وكيف البيع والشراء وأحكام النكاح، لا يشكل عليه شيء من ذلك. وإن أشكل، لأن الإنسان لا يزال كما هو جاهل، فإنه في زيادة في طلب علم، يعلم أين يبحث، أين يدرس، من يسأل، من يدله على طريق الآخرة ممن هو بعكس ذلك. فالمقصود أن أجل العبادات التي يتقرب الإنسان بها إلى ربه أن يتعلم العلم الشرعي، وأن يبذل فيه ما يستطيع، وأن يفرغ من وقته ما يستطيع، ولا يحقر نفسه ولا يضيع نفسه. ومن جميل ما ذكر الشوكاني رحمه الله عن بعض شيوخه أنه قال لبعض الشيوخ: ما سبب كثرة تآليفك؟ فقال: إني لا أترك التأليف ولو سطرا واحدا حتى لا أعود نفسي الكسل. فإذا كان الإنسان مشغولا أكتب ولو سطر، سطر واحد. والإنسان إذا كان مشغول وقد جعل على نفسه أن يقرأ كتابا لا يترك لنفسه مجالا، هذا الورد يقرأه، يقرأه في ليل في نهار، لا بد من قضائه. لما؟ حتى لا تتعود النفس الكسل. فإذا استمر يوما بعد يوم بجانب استعانته بالله عز وجل وهو الأصل، وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، لأن العلم ليس بكثرة القراءة، إنما هو فضل، وإنما كثرة القراءة سبب لتحصيل ما عند الله سبحانه. قال ابن حزم رحمه الله تعالى: واعلم أن فضل الله سبحانه وتعالى بالعلم ليس بكثرة القراءة ولا بكثرة الاطلاع، فإن الناس قد قرأوا واطلعوا ومع ذلك ما رزقوا العلم، لتعلم أن العلم فضل من الله عز وجل، وإنما هذا اجتهاد وبذل سبب بين يدي ربه حتى يرزقه الله سبحانه وتعالى ويفتح عليه. ولا يغتر الإنسان بمسألة، بشيء علمه الله عز وجل، فإن الله قادر على نزعها. ذكر ابن حزم عن عبد الملك بن طريف قال: كان أحد الحفاظ لعب به، فركب مرة البحر فلعب به الموج، فما خرج من البحر إلا وقد نسي علمه. من الحفاظ دخل البحر مما وجد من الأهوال ومن الخوف، فما خرج من البحر إلا وقد نسي علمه. قال: وأنا أخبرك عن نفسي، يقول ابن حزم، أنني أصبت بمرض فنسيت علما ما استطعت استذكاره إلا بعد طلب علم واجتهاد 4 سنوات. فالعلم رزق من الله سبحانه وتعالى، يعرف الإنسان قدر هذه النعمة ويجتهد في تحصيله، والفضل لله أولا وآخرا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم سائر المسلمين إلى ما في صالحنا في الدنيا والآخرة، إنه جد كريم، وصلى الله وسلم على محمد وآله، وجزاكم الله.
وتقبلوا تحيات إخوانكم من قناة كل مسلم ومسلمة.